بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي وفقنا لإنهاء الكتاب. الحمد لله، الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي شاء أن نعلم من الأحكام ووسائلها ما يحير فيه ممن لم ينعم الله عليهم بما أنعم به علينا. فالحمد لله، فالحمد لله الذي اجتبانا بهذه النعمة. الحمد لله، الحمد لله. فاللهم يا معلم الكتاب ويا مجري السحاب زدنا علما وتفضل علينا. اللهم زدنا علما وتفضل علينا. اللهم زدنا علما وتفضل علينا. اللهم فامنن علينا بمزيد علمك النافع، واجنبنا علما لا ينفع. اللهم اجنبنا علما لا ينفع. اللهم اجنبنا علما لا ينفع. اللهم اجنبنا علما يكون كل نصيبنا منه تحصيل المسائل دون قلب خاشع ولسان سائل. فاللهم فض علينا من علم كتابك القرآن، وفرق لنا به بين الحق والباطل، فإنك قد يسرته يا حكيم يا رحمن. اللهم فرق لنا بين الحق والباطل بما يسرته من الفرقان، واجعل ما علمنا وما نسعى إليه في مراحلنا القادمة وفي أعمالنا القادمة حجة لنا لا علينا، واجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم إن كنت علمت كلمات ولو قليلة مما ذكرناها في شرحنا هذا أنها كانت لوجهك الكريم، كانت مني أو من إخواني ممن تلقوا هذا الشرح، اللهم إن كنت علمت هذه الكلمات كانت لوجهك الكريم، فاللهم إني أتوسل إليك بها أن ترزقنا شهادة في سبيلك نلقاك بها يا منان يا عزيز يا رحيم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. إخواني الكرام، هذه المحاضرة الأخيرة الخاتمة ما كان ينبغي إلا أن أحمد الله جل وعلا فيها، وما كان ينبغي إلا أن ندعو الله جل وعلا فيها. ربما يكون في هذا العمل كلمات ولو كلمات أخلصنا فيها لله جل وعلا، من المحتمل، فنتوسل بهذا العمل الصالح إلى الله تعالى بأقصى ما يتمناه الإنسان منه سبحانه وتعالى، وأقصى ما أرجوه منه سبحانه شهادة في سبيله. صدقوني يا إخوان، صدقوني، ما في هذه الدنيا من شيء يستحق مهما طالت هذه الدنيا. كم أعمارنا الآن؟ للأسف طبائعنا غريبة جدا. كم أعمارنا الآن؟ كم أمضينا من أعمارنا وكم بقي لنا، ومع ذلك نحن ننظر إلى هذه الدنيا على أنها لا زالت أمامنا. سبحان الله، هذه الدنيا ثانية وأجسادنا ثانية. تألمت الأجساد أم تنعمت؟ ثانية. فالعاقل هو الذي ينظر إلى ما يبقى، فليكن أقصى ما يتمناه الإنسان ليس هو الشيء القريب العاجل، وإنما هو ما يبقى بعد ذلك، بعد هذا البقاء القصير الذي منتهاه حتما إلى الفساد وإلى الفناء. أقصى ما أتمناه هو شهادة في سبيل الله تعالى، أقصى ما أتمناه هو شهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا هو ما دعوت به لي وما دعوت به لكم، وليدع كل بما يريد، ولكن الشهادة في سبيل الله جل وعلا هي أقصى ما أتمنى. الشهادة في سبيله تعالى هي أقصى ما أتمنى، وأشعر أنها متعة الدنيا. والله كلما أردت شيئا من الدنيا وتخيلت الشهادة بجانبها يسبق لساني في الدعاء بالشهادة، فأنسى ما أريد من الدنيا رغم احتياجي لأمور من الدنيا. الشهادة في سبيل الله تعالى أقول هي المعادلة الوحيدة التي إن حسبتها وإن قلبتها من كل جوانبها تكون رابحة، من كل جوانبها رابحة. ولكن أين لنا بها؟ إنها تحتاج إلى رجال، وتحتاج إلى إخلاص من هؤلاء الرجال، ليست فقط بالدعاء، ولكنه أقصى ما يمكنني أن أبذله من الأسباب. في هذه المحاضرة الخاتمة بعد هذه التقدمة التي كنت أرى أنها يعني متوجبة علينا، كنت أراها متوجبة علينا، أقول يعني هذه المحاضرة هي للتلطيف بعد هذا بعد هذه الرحلة الشاقة التي عبر فيها أحد إخواننا بأن رأسه قد سخن حتى قارب الاحتراق، أو كما عبر حفظه الله تعالى وعلمه العلم النافع. في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى يعني أتناول نقاطا هكذا مهمة، ولكن في صورة لطيفة، يعني يمكنكم الآن أن تسترخوا، لا أن تتشنج أصابعكم على الأقلام وأن تعرق أيديكم على الورق كما كنتم في المحاضرات السابقة 27. فالحمد لله جل وعلا قد انتهينا من الكتاب. هل تعلمون أن ذلك للأسف قليلا ما يحدث؟ نعم يا إخوان، إنها نعمة، طبعا نعمة على كل حال أن نشكر الله جل وعلا عليها وإن تعلمنا حرفا واحدا، ولكن للأسف في أيامنا هذه، في أيامنا الأخيرة، في زمان الاضطراب وفي زمان التردد، لا تكاد دورة تنتهي، ولا يكاد كتاب ينتهي، ولا يكاد برنامج يغلق عليه القوس كما يقال، كلها تترك هكذا مفتوحة الأقواس للأسف. ولا يستشعر متعة إنهاء البرنامج أو الكتاب إلا من فعل ذلك فعلا، وإلا من قام بذلك فعلا. وقد رأيت مشهدا هو مشهد مشهور، والله كاد أن يبكيني لولا قسوة قلبي، لأحدهم وهو يختم القرآن، وختمه بالكاد من شدة تأثره وشعوره بأنه الآن سيحوي في صدره كتاب الله جل وعلا، هذا بالحفظ. لكم أن تتصوروا من ينتهي من تفسير وفهم كتاب الله جل وعلا، لكم أن تتصوروا شخصا بدأ بالفاتحة وهو اليوم ينتهي من تفسير سورة الناس على شيخه أو على أستاذه الذي يثق به وبعلمه والذي هو يفهم كتاب الله جل وعلا ويعيش به. تخيلوا شعور هذا المتلقي وهو يستشعر الآن أنه سيكتمل فهمه الإجمالي لكتاب الله تعالى، سيحوي كتاب الله في صدره بمعانيه ولو إجمالا، لأن كتاب الله له عمق بعيد صالح حتى آخر الزمان. تخيلوا هذا الشعور، سيحوي فهم كتاب الله. طبعا هذه مرتبة أخرى عليا تماما، ولكننا الآن نعيش مشكلة عامة يا إخوان، لا يكاد متن ينتهي، لا يكاد المتن ينتهي في أي علم من العلوم. هذه المشكلة، يبدأ الشيخ في شرح المتن ثم تعرض العوارض، طبعا ليست هي عوارض الأهلية ليست عوارض الأهلية، وإنما هي عوارض يعني للأسف يعني عوارض الأهلية هي أهون، فمنها الجنون ومنها الصغر يعذر أصحابها، ومنها النوم معذور نوعا، ومنها الإغماء معذور كذلك، ومنها الحيض والنفاس، ومنها الجهل، يعني هناك وجه في العذر. لكن المشكلة أن يأتي الشيخ فيفتح الكتاب ويبدأ الشرح ثم تعرض العوارض، فينشغل بتأليف، ينشغل بإنهاء مشروع آخر، ينشغل بدرس آخر، يقول لهم أجلوا هذا الدرس حتى ننتهي من دورة صيفية، حتى ننتهي من كذا، حتى ننتهي من كذا، وهكذا يضيع الدرس، ويظل الطالب يعيش على قولة واحدة، يقول أنا أدرس كتاب كذا، وهو درس منه مجلسين أو بابين أو مسألتين، ثم هو على ذمة أن الشيخ سيعود، على ذمة أن الشيخ سيعود ويقول أدرس كتاب كذا، وربما والله تقابله بعد سنوات على حس هذا الكتاب، هو يدرس كتاب كذا. هذه مشكلة نواجهها، لا ينبغي أن نسكن آلامنا من خلال أن نقول نحن سنكمل، لا 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 لا، الدرس مستمر، نحن مستمرون. هناك أخ لكم، هو أخونا أبو زكريا الشافعي حفظه الله. هذا الأخ هو أكثر في من أعرفهم، هو أكثر من يشعر بي وأشعر به في هذا المجال. حينما توقفت دروس شرح مختصر المنار بعض الشيء وتحدثنا عبر الهاتف، قال لي أنا أقلق، خفت أو قلقت أو ما إلى ذلك. لماذا؟ لأن الأصل عنده هو أن الشرح لا يكمل، على الرغم من أن الشروح التي يصر أصحابها على أن تكمل تعرض لها العوارض كذلك، ولكنها تكون عوارض منطقية، تكون عوارض قد تعطلها فعلا فترة ثم تعود لتكمل كما حدث معنا الآن ولله تعالى الحمد والمنة. ولكنه كان منطقيا جدا حين قال إنني أخشى، أو حين أبدأ خوفه وقال أنا تضايقت أو يئست، كلمة يعني لا أذكر الكلمة، قال كلمة من هذا الباب، يعني كأن نفسه قصير جدا تجاه أن يصدق، فأنه لا يمكنه أن يصدق أن هناك شيء سيتم. قال بمجرد أن توقف، طيب هناك من الشروح ما يعرض لها فعلا عوارض وتنقطع. فهذا هو حتى ما حاولت أن أوضحه له أن هذا، ولكني طبعا عذرته لأنني نفسي رغم أنني أعلم أن هذه العوارض هي طارئة، من داخلي خشيت. لماذا؟ لأن الواقع الذي أعيشه ويعيشه أخي أشرف أو أخي أبو زكريا، هذا الواقع الذي أعيشه ويعيشه فرض علينا أو أوجد لدينا هذا الخوف. لا تكاد البرامج تكتمل، لا تكاد الكتب تكتمل. كنت أذهب إلى الأماكن العامة في المساجد، المكتبات العامة في المساجد، فأنظر إلى الكتب التي هي مجموعات في كتب الحديث أو في كتب الفقه، المجموعات، فأجد دائما المجلد الأول أجد أن كعبه ممسوح. تعلمون أن الكتاب الذي يقرأ كثيرا يكون كعبه ممسوحا من كثرة حمله على باطن اليد أو باطن كف اليد، ومن كثرة استعماله يكون باليا نوعا ما، وتكون صفحاته إذا نظرتم إلى سطح الورق، مقطع الورق وهو مغلق والمجلد مغلق، أي المناظر أو المقابل للكعب، لكعب الكتاب، ترون أن الكتاب متسخ نوعا ما، عليه يعني طباب الأيدي أو اتساخ الأيدي. حتى أنني مثلا الكتب التي أقرأها من أولها إلى آخرها من الممكن أنك إذا نظرت إليها وجدت هذه الظلال وهي تسير من بداية الكتاب إلى آخره، حتى إذا انتهت إلى آخر الكتاب أكون قد انتهيت من الكتاب. فأجد أن المجموعات 10 مجلدات 9 مجلدات 8 مجلدات 5 مجلدات 5 مجلدات، أنظر إلى الكعب للكتاب الأول أجد أنه باليا أو مستعملا كثيرا. فإذا تناولت هذا المجلد وفتحته أجد فقط الأبواب الأولى مستعملة، وربما يكون فيها القلم أو ما إلى ذلك، ثم بعد ذلك الكتاب جديد من الداخل. المجلد الأول الذي بلي في مقدمته فقط أو في أبوابه الأولى فقط. أما باقي المجموعة فمن المجلد الثاني إلى المجلد الأخير يمكنك أن تضعها مرة أخرى في صندوق وأن تبيعها. تصرف فقط في المجلد الأول وستبيعها جديدة تماما إن شاء الله، من المجلد الثاني إلى الأخير ربما. وربما وجدت بعض الكتب الكتاب الثاني استعمل بعض الشيء. لماذا؟ لأن أنفاسنا قصيرة، ليس لدينا الصبر على المكوث في شيء وإتمامه، ليس لدينا الصبر على ذلك. بل ربما من يصبرون على ذلك نقول ومتى ينتهي هؤلاء، لا نريد أن ننتهي من هذا، هذا سيطول جدا، ستمر بك السنون ولن تفعل شيئا. وهذا هو الواقع الذي يقول متى ننتهي ولن ننتهي، مع أن هناك برنامجا، مع أن هناك برنامجا مستمرا الذي يقول ذلك لن يفعل شيئا، لأنه ينتظر أن يأخذ العلم في قرص يبلعه. هذا لا يمكن. الشرح معنا الآن وصل إلى 28 محاضرة. المحاضرة بعض يعني إحدى المحاضرات الأخيرة بلغت إلى 2:05. لماذا؟ لأنني رغما عني لم أستطع أن ألتزم أن يكون المجلس وقتا محددا، بل قد يكون كالمجالس التي نجلسها في المسجد قد يطول لأجل أن الباب لابد أن ننتهي منه في هذا المجلس لأنه متصل مثلا، أو لأنني أريد من الطالب أن يلم به كله في هذا المجلس. يا إخوان لابد أن يكون لدينا الصبر على الدراسة، إذا كنا لا نصبر على الدراسة فلا تنتظروا أن ننجز شيئا مطلقا. وها نحن الآن إن شاء الله تعالى سنبدأ في شرح المختار، يعني عدة مرات سئلت، مرتين أو أكثر سئلت ما هي المدة المحددة لهذا الشرح متن المختار للموصلي، قلت لا أدري لأن الشرح طويل، الكتاب طويل. نعم سأشرح المختار كمتن ولن أشرح الاختيار، ولكن شرحي سيتضمن الاختيار وسيتضمن إن شاء الله تعالى من الخارج مسائل من الخارج أو اطلاعات من الخارج كذلك، علاوة على أني سأبسط جدا إن شاء الله تعالى المادة الفقهية حتى تستوعب وتشرب جيدا، وستناقش على شبكة الإنترنت إن شاء الله تعالى، ولا بد من المذاكرة والأخذ والرد، وإلا فهذه الجهود والأوقات التي نبذلها لو أنه لن يهتم بهذه الشروح فالأفضل أن نبذلها في شيء آخر. فسنبدأ إن شاء الله تعالى في شرح المختار ولا أدري متى ينتهي، على الرغم من أن الأصل هو أن أضع برنامجا كاملا محددا ولو بالتقريب، ولكنني لا أدري متى ينتهي هذا البرنامج لأن الكتاب طويل. ولكن طول الكتاب ليس مبررا كافيا لأن نعدل به إلى شيء آخر، يعني هذا الكتاب كله يكون في مرحلة أولى هي دورة محمد ابن الحسن، يكون في مرحلة واحدة فقط، وماذا يكون في المرحلة الثانية؟ هل تفزع لو قلت لك الهداية لمرغناني رحمه الله ورضي عنه؟ هل تفزع؟ إذا ماذا لو كان في المرحلة الثالثة؟ هل تفزع لو قلت لك حاشية ابن عابدين؟ هل تفزع لو قلت لك فتح القدير مثلا؟ هل تفزع لو قلت لك سيكون هناك مشروع مثلا تحقيق الفتاوى السراجية مثلا لتخرج محققة إلى النور، مطبوعة طبعة جميلة منمقة وتنتشر في الأسواق؟ طيب يا إخوان، هذا هو العلم، هذه هي الدراسة. لا أقول أن هذا العلم هو يعزلنا عن الواقع، ولكن المادة واحدة، الذي يربط أو يعزل عن الواقع، الذي يربط بالواقع أو يعزل عن الواقع، هو منهج الطالب نفسه، هو منهج الطالب في نفسه، هو نفس منهج الطالب، هو الذي يحدد له هل سيكون منغلقا عن الواقع متعاملا معه داعيا إلى الله تعالى، أو سيكون منغلقا. وإلا فالفقه واحد والمادة واحدة إن شاء الله تعالى. وإن كانت هناك عيوب في مناهج التلقي فهذا لا يؤثر، إذا نحن ضبطنا مناهجنا ونحن نتلقى هذه العلوم وتفادينا هذه العيوب. ولكن ليست هذه هي المشكلة، ليست المناهج هي التي تعزل عن الواقع، الذي يعزل عن الواقع هو المنهج الذي يرتضيه الطالب لنفسه. وإلا فهناك أناس تركوا العلم لينخرطوا في الواقع الدعوي كما يقولون، ثم هم لا يمكنهم أن ينخرطوا فيه، هناك عوامل أخرى منعتهم، وهناك علماء وهناك طلاب للعلم متخصصون، وهم أكثر الناس تأثيرا في الواقع، ولكنهم لديهم فقه الواقع، ولديهم خبرة التعامل أو مهارة وحس التعامل مع الواقع، يعلمون أنهم إذا كانوا يقرؤون في الشرح والحاشية فإنهم لن يتكلموا مع الشارع بالشرح والحاشية، يعلمون أنهم وإن كانوا يدرسون علم أصول الفقه فلن يتكلموا مع العوام بعلم أصول الفقه، يعلمون أن هذه أقسام داخلية وأنها لابد وأن تؤثر، لا معنى أنها أقسام داخلية أنها منعزلة ككثير من هؤلاء الذين يدرسون هذه المناهج، أنها منقطعة عن الواقع وأنها صومعة، ولكنها مصنع داخلي لا يرى الناس المواد الخام التي فيه، ولا يرى الناس الماكينات التي في داخل هذا المصنع، ولكنها تنتج المنتجات النهائية في هذا المجتمع والمؤثرة في هذا المجتمع كذلك. فالمنهج الذي يتبعه الشخص هو الذي يحدد. فهناك من الناس من تركوا طلب العلم لينخرطوا في الواقع والدعوة، ولم ينخرطوا لأن مناهجهم لم تسمح لهم أن ينخرطوا في الواقع الدعوي وأن يتعاملوا مع الناس. فالحمد لله رب العالمين على نعمه وعلى إتمامنا لهذا المتن، وهذا في الحقيقة يعني يعطي أملا، ولعل هذه لعل إنهاء هذا المتن هو رسالة إلى أخي أبي زكريا حفظه الله تعالى ورعاه، وأنا أحبه في الله تعالى حبا جما وأحسبه من الصالحين، والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. فالحمد لله رب العالمين، ولعل ذلك يكون كذلك فاتحة وتشجيعا لإخواننا ممن يتولون عمليات التعليم والشرح لإخوانهم، ممن من الله تعالى عليهم بشيء من علمه، أن يتموا هذه الأعمال. فهذه الحمد لله تعالى بشرى إلى عدة جهات، وعلى رأسهم إخواننا الذين يأسوا من قبل أن يتم مشروع من المشروعات، فهذا قد تم والحمد لله رب العالمين، وما بعده وما بعده وما بعده سيتم إن شاء الله تعالى، فقط بتوفيق من الله تعالى وأن يشاء الله جل وعلا ذلك. المهم من جهتنا أن نخلص نحن النية لله جل وعلا. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. هناك نقطة أخرى أتناولها من خلال هذه المحاضرة، وهي لماذا أو لما ما هي الحكمة من بدءنا بالأصول قبل الفقه؟ ما الذي نستفيده من الأصول، من بدءنا بالأصول قبل الفقه؟ في الحقيقة هناك ثلاث فوائد من هذا الأمر. الفائدة الأولى من هذه الفوائد الثلاث أننا حينما ندخل في دراسة الفقه كما يقال سنفهمه على أصوله، سنفهمه إن شاء الله تعالى على أصوله، سنعلم هذا الحكم من أين انبثق، هذا الحكم كيف كان، لأنكم عشتم فترة مع متن وأتقنتموه إن شاء الله تعالى، ولن أترككم في هذا المتن، لن تغلق صفحته، لن تقلب صفحته وينتهي أبدا، لن يمر المتن هكذا مرور الكرام، ستكون هناك اختبارات، ستكون هناك مناقشات، ستكون هناك تداولات ومذاكرات، وأطرح المسائل بينكم، يعني ما يكون في هذا القبيل إن شاء الله تعالى، فلن يمر هذا الأمر مرور الكرام. فهنا سيظهر أثره معكم وأنتم تدرسون علم الأصول أنكم تفهمون أصول المسائل التي تفهمونها، التي تدرسونها وتفهمونها من خلال الشرح. وهنا تختلفون جدا عن غيركم ممن يدرس الفقه ويحاول أن يجد الروابط بين الأحكام والنصوص كروابط يعني وحيدة الخلية، روابط نهائية هكذا، لا يعلم جذورها وأصولها ولا يعلم لها نسبا، هكذا هذا الحديث وهذا الحكم هكذا وانتهى الأمر، ووجهه هكذا يعني نعم قريب، ولكن ما أصوله، وكيف ترد على من قال إنه خالف الحديث الآخر الفلاني، وكيف تجمع بين هذين الحديثين، ولماذا أخذ الحنفية بهذا الحديث وتركوا هذا الحديث، ولماذا الشافعية قالوا بالحديث الآخر ولم يقولوا بهذا الذي قال به الحنفية، هذا كله له أصوله لا تعرفه من كتب الفروع ما لم تكن درست الأصول وتفهم الأصول. هذه هي الفائدة الأولى من الفوائد الثلاث لتقديم الأصول على الفقه. الفائدة الثانية أن تكون دراسة الفقه بعد ذلك تدريبا لك على ما درسته من أصول الفقه. تخيل أن يكون كتاب المختار أو الاختيار كاملا قد تتلقاه الآن بعد أن درست الأصول، ويكون الكتاب هنا تدريبا لك على وتخريجا على المسائل التي درستها. فتخيل الملكة التي يمكن أن تحصلها في أصول الفقه بعد أن تنتهي من هذا الكتاب، لأنك دخلت فيه وأنت تفهم أصلا أصول الفقه. الفائدة الثالثة يعني وهي طريفة نوعا ما، الآن بعد هذه المحاضرات أعلم أن رؤوسكم أو عقولكم كالجمرة، أعلم أن عقولكم كالجمرة متوهجة مشدودة العضلات. نعم هذا أصول، هذا يعد من العلوم العقلية. ابن عابدين يصنف العلوم إلى شرعية ورياضية، ومن ضمن العلوم الرياضية إلى 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 رياضية وعقلية وشرعية، وأصول الفقه من العلوم العقلية، فأنت عقلك الآن مشدود. ثم بعد ذلك يسترخي عقلك في مشوار طويل هو الفقه، فسيكون عقلك متحفزا بشدة، والجهد الذي يبذله في الفقه هو أقل من الجهد عموما، أي على سبيل الإجمال هو أقل من الجهد، أي إذا اعتبرنا أن هذا المستوى مستوى أصول الفقه ومستوى الفقه خطاني، فالخط العام لأصول الفقه هو أعلى من الخط العام لأصول الفقه، الخط العام لأصول الفقه هو أعلى من الخط العام للفقه. فهنا سيكون عقلك متحفزا وساخنا متوهجا مستعدا للعويصات التي اعتدت عليها في 27 محاضرة، ولكن ترى المسائل هنا أسهل فتفهمها أفضل إن شاء الله تعالى. فهذه هي أسباب ثلاث أو فوائد ثلاث لتقديم الأصول على الفقه في الدراسة. كذلك أنبه إلى شيء مهم جدا، أعلم أن أصول الفقه فيها بعض المسائل التي يلحظ البعض أنني أغفلها وأضرب عليها بعد التنبيه إليها ولا أقف عندها كثيرا، وذلك في الحقيقة هو لأنني أريد أن يكون الفقه أصول الفقه أن يكون أصول الفقه هو لخدمة الفقه، لا أريد أن يكون أن أدرس أصول الفقه وأقف كثيرا عند مسائل يكثر فيها الجدال سواء لتعلقها بعلم الكلام أو لغير ذلك، ولكنها لا يظهر تأثيرها كثيرا في الفقه، أو أن تأثيرها يظهر ولكن هناك مسائل تأثيرها أكبر في الفقه ومدخلها أكبر وأوسع في الفقه، فأنا أعطي كل مسألة ما تستحقه بحسب الغاية، وهذا مسلكي، وينبغي أن يكون المسلك إن شاء الله تعالى في كل العلوم التي جعلت لغاية. أصول الفقه جعل لماذا؟ جعل للفقه. طيب، وأصول التفسير وعلوم القرآن جعل لماذا؟ للقرآن، لفهم القرآن. فمثلا حينما أقف على مسألة في علوم القرآن حول اختلاف العلماء في التمييز أو في معيار التمييز بين المكي والمدني، فبعضهم يقول إن المكي هو ما كان صدره مكي مهما كانت الآيات بعد ذلك مكية أو مدنية، وبعضهم يقول إن التمييز هو أن يعني بعضهم يقول هو بصدر الآية وبعضهم يقول هو بالغالب من الآيات، فإذا كانت غالب إذا كان غالب الآيات مكية فهو مكي، وإذا كان غالب الآيات مدني فهو مدني. في النهاية هل هذا خلاف يؤدي إلى أثر حقيقي؟ لا، لأن السورة كما هي، المكي مكي والمدني مدني، سم هذا مكي سم هذا مدني، سمها مكية سمها مدنية لأن صدر الآية كان مدنيا، سمها مكية لأن الغالب في الآيات أنه مدني، فهذا لا يؤثر، فلماذا أقف عندها وأبدأ في دراستها على أنها نعم بصدر الآية أم بالغالب، والاسم يطلق على الغالب أم يطلق على ما كان في بداياته وما إلى، لماذا؟ هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر في المسائل، فقل لي تعالى نتدرسها، ولكن خارج أن تكون لغاية فهم القرآن. فهم القرآن يتوقف على أن تعرف المكية والمدنية والأمر ينتهي، قل مدنية قل مكية، ليكن معيارك صدر الآية، ليكن يكن هكذا في المسائل أمرروها. نحن يا إخوان قلت نريد أن نعبد الله جل وعلا، وهذا علم اسمه أصول الفقه، فينبغي أن يكون لأصول الفقه، ينبغي أن يكون هذا العلم الذي هو في أصول الفقه ينبغي أن يكون لا لغيره من العلوم الجدالية التي لا تؤثر فيه. والله لو أنني سأمر على مسائل جدالية هكذا، إذن ندرس المسائل التي تفيد أفضل، ندرس علما آخر أفضل إذا كان سينفعنا عند الله جل وعلا. بعضا من كتب درست قدرا من كتب المتكلمين في أصول الفقه، الكتب تكاد لا يكون لها علاقة بأصول بالفقه، أما كتب الحنفية فارتباطها شديد جدا. هذا ليس معناه أن المذهب الحنفي هو الحق وأن ما غيره ما عداه هو الباطل، ولكن هذا معناه أن كتب المتكلمين وقع فيها من الخطأ، وقع فيها من الجدل والكلام على الكلام من حيث ذاته صحة وصوابا إيجابية وسلبية، ولكن أتكلم على أن هذا هو علم أصول الفقه. كتب المتكلمين أو الجمهور الشافعية أو الذين هم الشافعية والحنابلة والمالكية وقع فيها من الكلام ومن الجدل ومن المسائل الكلامية أكثر بكثير جدا مما وقع في كتب الحنفية، أعلى بكثير جدا مما وقع في كتب الحنفية، فكانت كتب الحنفية أفضل في ذلك، وكانت الكتب الأخرى لا أقول هي باطلة ولكن الكتب فيها سلبيات كثيرة، الكتب أغرقت في المسائل الجدلية والكلامية حيث هجم المتكلمون على أصول الفقه في هذا المنهج حتى صار منهج المتكلمين، وهذا في الحقيقة هو علم أصول الفقه، هو أصول الفقه، واضح؟ وأؤكد هنا أنني لا أتناول الآن ولا أتعرض الآن لقضية علم الكلام، وإنما أتعرض لأن هذا هو علم أصول الفقه فينبغي أن يكون خادما للفقه. تخيلوا لو أننا أدخلنا علم الكلام على علم مصطلح الحديث، كيف يكون الحال؟ نحن نريد أن نعرف الصحيح من الضعيف، تريد أن تكلمنا علم الكلام، إذا لا تقل لي تعال هذا في أصول الفقه، اجعل لهذا حصة أخرى، اجعل لهذا مجلس آخر، اجعل لهذا لقاء نتفق عليه بصفة دورية أو استثنائية وكلمني في هذا الأمر. أما أن نتناوله في أصول الفقه إذن لا تسميها أصول فقه. أقول هذا حتى تفهموا وتدركوا على ماذا تركزون إن شاء الله تعالى في مراحلنا القادمة. والحمد لله أن أصول الحنفية مساعدة إلى حد كبير جدا في هذا الباب، أصول جيدة وماتعة. حينما أقرأ فيها، قد قرأت في كتب تخريج الفروع على الأصول، وقع فيها المختصر حتى كان الأصل فيها أفضل كثيرا وأعدل وأكثر تنسيقا، فسأقوم إن شاء الله تعالى بإعادة صياغته. فمن أراد أن يحفظ هذا فليحفظه، ومن أراد أن يحفظ الصياغة فليحفظها، ولكن هذا الكلام سابق أو الترجيح سابق على أوانه، فلننتظر إن شاء الله تعالى أن تروا هذه الصياغة قريبا جدا إن شاء الله. سأبدأ فيها فورا إن شاء الله تعالى، لتكون لاحقة مباشرة بالانتهاء من هذه السلسلة، بحيث ينتهي إخواننا من الاستماع والمناقشة فيجدوا هذا الشرح أمام هذه الصياغة الجديدة أمامهم إن شاء الله تعالى. فالترجيح بينها وبين المتن الآن هو سابق على أوانه، لأنني لم أبدأ فيها بعد وإن كان عندي تصور لها. النقطة الثانية والأخيرة، هذه نصيحة أخلاقية أنصح بها إخواني، انتبهوا لها يا إخوان جيدا. أنتم الآن على مفرق الطريق، أنتم الآن في مرحلة انتقالية جديدة تنتقلون بها من كونكم كعموم الناس، لا تعرفون هذه الأحكام، لا تعرفون ما هو أصول الفقه، لا تعرفون ما كذا، كيف نرجح الأحكام، كيف التعرض والترجيح، ما هي أصول الشرع، كيف هو العام والخاص، كل هذه المسائل. أنتم الآن تدخلون مرحلة جديدة، مرتبة مختلفة، شئتم أم أبيتم، تواضعتم أم لم تتواضعوا. أتكلم عن حقائق الآن لا عن تصرفات وإجراءات أخلاقية. سيحدث التمايز بينكم وبين الناس، هذا واقع لا محالة في المستوى العلمي، سيحدث التمايز بينكم وبين المستوى العام من الناس وعوام الطلبة المشوشون في الطلب وغير المنضبطين في الطلب والذين يكثرون من الجدال رغم ذلك، يعني تعلمون أبا شبر كيف يكون. الآن أنتم على طريق جديد تنتقلون فيه انتقالة علمية في مرتبة علمية جديدة لتبدأوا منها المسير. لا ينبغي أن تنتقلوا بعلمكم فقط، ينبغي كذلك أن تنتقلوا بأخلاقكم كذلك. لا ينبغي أن تكونوا كعامة الناس في رعونتهم وفي هوجتهم وفي هياجهم وفي جدالهم الفارغ، لا ينبغي أن تكونوا كذلك. لو فعلتم الآن بعد أن من الله جل وعلا عليكم بذلك، لو فعلتم الآن كما كنتم تفعلون من قبل من الجدال كما يقال في المصرية عمال على بطال، يعني جدال 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 دون تحديد الأهداف، دون تحديد الأصول التي تتناقشون عليها، دون تحديد الأصل حتى من يكون مخالفا للأصل هو الذي يطالب بالدليل أو بالحجة وما إلى ذلك دون تحديد كل هذه الأمور، فاستبتذلون علمكم. وآهن لو فهمتم ما معنى ابتذال العلم، آهن لو فهمتم ما معنى ابتذال العلم، أن تبتذلوا علمكم ليكن الصمت هو الأصل فيكم، ليكن الصمت هو الأصل فيكم. احفظوا علمكم، لا تناقشوا ولا تجادلوا إلا إذا كان الطرف الآخر المستفسر أو الخصم أو المناقش أو المحاور على أصول يمكن فيها أن يقدر هذا العلم وأن يقدر معنى هذه المسائل أو مستوى هذه المسائل التي هي أصول لفهم الكتاب والسنة، وإلا فستبتذلون العلم وستبتذلون الكتاب والسنة. الناس والعموم لا يفهمون هذه المسائل الدقيقة في أصول الفقه، فإذا أنتم علوتم عنهم في المستوى العلمي، إذا أنتم علوتم عنهم في المستوى العلمي ثم تساويتم معهم في المستوى الأخلاقي المنهجي التعاملي، ابتذلتم ما معكم من العلم، لأنهم هنا لن يصعدوهم بل ستنزلوا أنتم إلى مستواهم. فانتبهوا إلى هذه النقطة يا إخوان، احفظوا علمكم. الانتقال لا يكون في المرحلة العلمية وفي الحصيلة العلمية فقط، وإنما يكون كذلك في التصرف الأخلاقي. عليكم أن تدركوا هذه النصيحة من الآن قبل أن تحرقوا بالتجربة وتندموا وتعضوا على أصابعكم ما فرطتم في حق دين الله تعالى وفي حق ما حصلتم من دين الله تعالى الذي أكرمكم الله جل وعلا به لتحفظوه، لا لتبتذلوه بالجدال مع من لا يقدره. لا تناقشوا إلا طلابا مثلكم، ولا تناقشوا إلا شيوخا لتستفيدوا منهم أو من يسبقكم في الطلب من الزملاء. المهم لا تبتذلوا العلم، ولكم مرونة في النظر في هذه الأمور. وهذا آخر ما لدي في هذه المحاضرة، أسأل الله جل وعلا أن ينفع بما قلت، وأسأله جل وعلا أن يجعل ما شرحناه وما قلناه حجة لنا لا علينا، وأن يجعله من العلم الذي ينفع الناس ومن النصيحة في دين الله تعالى. وأسألكم الدعاء بالشهادة في سبيله تعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.